أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه الذي لا يرام، وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام، وأن يرد عنا كيد الكائدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ومن زيغ القلوب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في هذا اللقاء الخامس في هذه السلسلة لا للفتنة، نعرض لمواقف لسلفنا الصالح من الفتن، نعرض لموقف الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه في محنة خلق القرآن، ونعرض لموقف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رضوان الله ورحماته، وموقفه من فتن عصره، وكذا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وما كان من تعامله مع فتن عصره كذلك. نبدأ بإمامنا الإمام أحمد، فقد كان الناس أمة واحدة ودينهم قائمة في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل باب الفتنة وهو عمر رضي الله عنه، وانكسر الباب بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وقام رؤوس الشر على عثمان، وتفرقت الكلمة، وتمت وقعة الجمل، ثم وقعت صفين، وظهرت الخوارج، وكفرت الخوارج سادة الصحابة، ثم ظهرت بعد ذلك النواصب والروافض، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة، وهكذا تلك الفرق التي علم عنها مخالفتها لما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، فظهرت البدع. وفي خلافة المأمون حدث أمر خطير. كان هذا الخليفة من خلفاء بني العباس، كان رجلا ذكيا متكلما، له نظر في المعقول، اللي هو بنقول عليه دلوقتي المثقف، الإنسان المطلع على الثقافات الأخرى. فكان من شأنه أن استجلب كتب الأوائل، وعرب كتب اليونان، واهتم جدا بهذه الدراسات العقلانية. وفي عصره رفعت الجهمية والمعتزلة بل والشيعة رؤوسها، وآل الحال إلى أن حملت الأمة على القول بأن القرآن مخلوق. يمكن بعضنا ما بيتبينش خطورة هذه المحنة إلا بأن يدرس هذا الحدث التاريخي دراسة واعية. الإمام ابن كثير يذكر خبر المحنة فيقول إن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة، فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل، وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله عز وجل. يقول الإمام البيهقي: ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية أو بني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجه. تدبروا هذه العبارة، الإمام البيهقي من علماء القرن الخامس بيذكر منهج السلف، فيقول أنه الحق، وأن هذا ما كان عليه الناس خلفاء ورعية، فيأتي اليوم ويأتي بعض الناس فيقول إن الانتساب إلى منهج السلف وإلى طريقتهم أن ذلك بدعة، فنقول لا، بل البدعة هي قولك. إن الناس كانوا على منهج السلف وكانوا قبل خلافة المأمون لا يقولون بمثل ذلك، فلما تولى اجتمع به هؤلاء، أي هؤلاء المعتزلة، فزينوا له القول بقولهم، فكتب إلى نائبه ببغداد يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن. وهذا من الظلم البين، أن يجمع الناس ويدعى الناس إلى قول مخالف. فلما وصل الكتاب استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك، فامتنعوا فهددهم بالضرب وقطع الأرزاق، فأجاب أكثرهم مكرهين. واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد، خدوا بالكم، الإمام أحمد ومحمد ابن نوح الجند ياسبوري، محمد ابن نوح، محمد هذا كان المعروف أنه من أحد المشهورين بالسنة، ولكن حدث شيئا يسيرا، والإمام أحمد كان يثني عليه الخير وكان يوثقه، وسترون في خبر المحنة شأن هذا الرجل. الشاهد الإمام أحمد بس ومحمد بن نوح هما اللي امتنعوا، الكل رأوا أن الرخصة هنا تستوجب عدم الوقوف أمام هؤلاء الظلمة، وهذا لا إشكال فيه من الناحية الفقهية. أما الإمام أحمد فكان يأخذ إذ ذاك بالعزيمة، وكذا محمد بن نوح، فحمل على بعير وسير إلى الخليفة، اقتادوهم إلى الخليفة بعد أن صدر القرار باعتقالهم، فكان مقيدين في محمل على بعير واحد، وفي الطريق بلغهما موت المأمون فرد إلى بغداد، وفي طريق العودة مات محمد بن نوح، فصلى عليه الإمام أحمد. فلما رجع الإمام أحمد إلى بغداد دخلها في رمضان، فأودع السجن بأمر الخليفة التالي وكان المعتصم، فمكث الإمام أحمد في السجن نحو من 28 شهرا. الإمام أحمد قعد 2 سنين و4 شهور، وبعض الروايات بتقول 39 شهرا، يعني قرابة 3 سنوات، ثم أخرج للامتحان بين يدي المعتصم، جابوه قدام المعتصم علشان يعمل المناظرة مع كبار المعتزلة حول مسألة خلق القرآن، فجرت مناظرات مشهورة ومجادلات مع أهل البدع من المعتزلة وأفراخهم وطلاب الدنيا الذين كانوا يداهنون السلطان على باطله. فلما أعجزهم الإمام بتوفيق الله عز وجل لهذا العبد الصالح فأبى طاعتهم في معصية الله، لجأوا إلى الضرب وإلى التعذيب، فلم يجبهم مع ذلك إلى شيء من معصية الله. رضي الله عنك أيها الإمام المبارك. قال صالح ابن الإمام أحمد، قال أبي: ولما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم فقال: أتوني بغيرها. جابوا له شوية كرابيج، قال لهم: إيه ده؟ لا لا لا، احنا عايزين حاجة أشد. ثم قال للجلادين: تقدموا. فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني صوتي، فيقول له: شد، قطع الله يدك، يعني يروح أمر يقول له اضربه جامد، ثم يتنحى. ويتقدم آخر فيضربني صوتي وهو يقول في كل ذلك: شد، قطع الله يدك. فلما ضربت 17 صوتا قام إلي، يعني المعتصم، فقال: يا أحمد، علما تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك، إمامك على رأسك قائم. شلة بقى الإيه المحسوبية دول محاسيب السلطان يقولوا له لا أنت يعني مش عايز ترتدع بكلام الإمام، أنت ما بتسمعش الكلام، أنت هتضيع نفسك ليه يا عم قول. وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله. شوف الفجر، راجل راح قال له يا عم في رقبتي. وللأسف الشديد بعض علماء السوء يكون هذا ديدنهم، في رقبتي مالكش دعوة، يحلل كذا يحرم كذا يصنع كذا يقولك في رقبتي، وكأنه لا يبالي بالموقف أمام رب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس. يا يا بصوا المعتصم بيعذب الإمام أحمد وصايم. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به. طب هاتولي آية، طب هاتولي حديث وأنا أرجع عن هذا إن كان النص فيما تقولون. فلما سمع منه ذلك رجع وجلس وقال للجلاد تقدم وأوجع، قطع الله يدك المرة دي بقى اشوي. ثم قام الثانية وجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني، ويعيدون ما قالوه أولا. ثم جلد رحمه الله حتى ذهب عقله. ثم لما رأوا أنه لا يجيبهم إلى ما طلبوا خلوا عنه وأخرجوه من السجن. وكأن المعتصم بعد كل هذا رقل لما كان يرى من حال ثباته، ولكن بطانة السوء كانوا يشيرون عليه بأن لابد أن يضرب، لابد أن يسجن، بل قال بعضهم لابد أن يقتل. وهذا شأن فساد أهل البدع على الأمة. قال حنبل فسمعت أبا عبد الله يقول فذهب عقلي مرارا، فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلى نفسي، أحس أن أنا رجعت لي نفسي ورجعت لي روحي، وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب، أول ما يغمى علي يقللوا في الضرب ويخفوا وينتظروا حتى إذا ما أفقت أصابوني بالضرب، وحدث ذلك مرارا. قال ورأيته يعني المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة، فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دؤاد رأس المعتزلة والذي تولى كبر هذا الشأن وهذه المحنة للإمام أحمد، قال لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل. فقال يا أمير المؤمنين إنه والله كافر مشرك قد أشرك من غير وجه، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، وقد كان أراد تخليتي من غير ضرب فلم يدعه. فانظروا كيف تكون جرأة هؤلاء المبتدعة على تكفير الآئمة، يكفرون الناس هكذا، يكفرون عالم من علماء المسلمين، عالم عصره الإمام أحمد. وفي نفس الوقت انظروا إلى هذه البغضاء وهذه الشحناء في قلوب هؤلاء لأهل السنة، حتى لا يقول أحد الناس بعد ذلك لماذا تتكلمون في فساد أهل البدع على الأمة وشدة خطرهم. إن هذه المواقف فيها الرد على من يهون من أمر البدع ويزعم أن الاشتغال في الرد عليها أن ذلك لا طائل تحته. انظروا كيف ابتلي الإسلام بمثل هؤلاء الذين فرقوا الأمة وحاربوا الكتاب والسنة. فبقي الإمام أحمد بعد أن خلوا سبيله في بيته وقتا طويلا، بعد قرابة 3 سنوات سجن وتعذيب وضرب، فلما شفاه الله خرج إلى الجمعة والجماعة فلم يمنع من ذلك، فعاد إلى درسه يحدث ويفتي حتى مات المعتصم، فولي ابنه الواثق فأظهر القول بخلق القرآن مرة أخرى. يعيش الإمام أحمد المحنة، فمال إلى أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه وامتحن الناس حتى أمر الإمام أحمد باعتزال الناس، ومنع الإمام أحمد من صلاة الجمعة ومن صلاة الجماعة لا يخرج من بيته، ومنع من الحديث ومنع من الفتية. ف فلما كان كذلك اختفى الإمام أحمد في خلافة الواثق، فلما هلك ولي المتوكل فرفع المحنة وأظهر السنة وفرج عن الناس. أول لقطة، مش واخدين بالكم من حاجة؟ الإمام أحمد في ظل المحن دي كلها خرج على إمامه، خرج على هؤلاء الجبابرة الظلمة، لم يصنع. طيب قلب الناس عليهم، خرج يقول عليكم وعليكم، هو في أكتر من كده؟ شايفين يعني ناس بتروج للبدعة وبتقتل في أهل السنة وبيظلموهم، وناس قاعدة بتكفر فيهم، وناس وناس، وبعد ذلك الإمام أحمد لا يصنع ذلك، بل يصبر ويحتسب ويأتي الفرج في زمان المتوكل. وكان الإمام أحمد يحدث في أيام المتوكل ويقول: ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا. وحصل بين الإمام أحمد وبين المتوكل مراسلات وصلات، فأشهر هذه المراسلات رسالة الإمام أحمد إلى المتوكل، وذلك أن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان كتب إلى الإمام أحمد يخبره أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن القرآن لا مسألة امتحان. الرجل قال له: أنا مش همتحنك ولا هعمل زي الخلفاء اللي من قبلي، لا أنا عايز أتعلم، سؤال معرفة وتبصرة، قل لي إيه المشكلة، أنا عايز أفهم. فأجابه الإمام أحمد: إلى عبيد الله ابن يحيى، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها. اتعلموا، الإمام أحمد بيكتب رسالة فتعلموا السنة، أول حاجة يبين المرسل إليه إلى عبيد الله بن يحيى، ثم يسمي بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يدعو له: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك المكاره برحمته. بعد ما يدعو له يبدأ في بيان الأمر: قد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل أمير المؤمنين بأمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين. ويدعو للإمام كما بينا من أدب السلف، بل إنهم جعلوا ذلك مسطورا في العقيدة كما تدرسنا كلام الإمام الطحاوي، فدعا له قال: فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين ويثني عليه الخير، فنفى الله به كل بدعة وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل والضيق، ضيق المحابس، فصرف الله ذلك كله وذهب به بأمر أمير المؤمنين، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله لأمير المؤمنين، وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين، وأن يزيد في نيته، وأن يعينه على ما هو عليه. بعد هذا الثناء والدعاء بدأ في ذكر مذهب السلف في القرآن والنصوص الدالة عليه من الكتاب والسنة، ثم قال: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو الذي أذهب إليه، لست بصاحب كلام، أنا مش من المتكلمين، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله، العقيدة مصدرها كتاب الله، أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه، أو عن التابعين، أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. الله أكبر، هي دي العقيدة، اكتبوا العبارة الخطيرة دي، لأن ده المنهج كله. الإمام بيقول إيه؟ يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، قال: ولا أرى الكلام في شيء، إنما الأمر كله لابد أن يكون مصدره إما كلام الله، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثر عن أصحابه، أو قول لأحد التابعين، أما غير هؤلاء فليس لهم أن يتكلموا في مسائل الاعتقاد. ولذلك فقد أثنى أئمة السنة على الإمام أحمد ورفعوه وأشادوا بفضله على الأمة. قال المزني: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم الجمل وصفين. فجعله بموقفه هذا، والرجال مواقف كأمثال هذه المواقف العطرة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بشر الحافي: بعدما ضرب أحمد أدخل أحمد الكير فخرج ذهبا أحمر، صار شيئا فريدا، صار لا مثال له في عصره، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. والله إنا لنحبك أيها الإمام، ونشرف بأن ننتسب إلى ما كنت عليه، بل إنك والله الذي لا إله غيره لحبيب إلينا قولك ولو في مسائل الفروع. وأنا حنبلي ما حييت، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا، فحب الإمام أحمد مسطر في القلوب. هذا الإمام العظيم إمام أهل السنة، إن الناس بموقفه ذلك ثبتوا، ثبتوا في وقت لو لم يقف فيه الإمام هذا الموقف ربما درست السنة، وربما كانت هذه العقيدة تلوثت ولم يعد لها في دنيا الناس مكانا ولا مجالا، وكان الناس كلهم سيقولون بعد ذلك أن القرآن مخلوق، وأن القرآن ليس هو بكلام الله تبارك وتعالى. الذي يهمنا في هذا الموقف والدرس الذي استفدناه أن الإمام أحمد رأيناه يتعامل مع هذه الفتنة فيصبر على ظلم الولاة وجورهم الذين ضربوه وعذبوه وسجنوه وضيقوا عليه وأمروه بأن يعتزل الناس ومنعوه من الجمعة والجماعات ومنعوه من التدريس، لكن لم نسمع منه في حقهم إلا كل خير، فما دعا عليهم ولا اغتابهم ولا ألب الناس ضدهم، بل سمع وأطاع في غير معصية الله، سجنوه فصبر، طالبوه فأجاب، جلدوه فاستسلم، حجزوه في بيته فما خرج، منعوه من الجمعة والجماعة فصلى في بيته، ولم يحزب حزبا، ولم يجمع حوله الشباب، ولم يصنع القلاقل والاضطرابات، بل صبر وصابر ورابط. بالله هل كان الإمام جبانا؟ هل كان خانعا؟ هل كان الإمام بموقفه ذلك يقف موقفا سلبيا؟ هل كان الإمام وهو يصنع ذلك قد جانبه الصواب؟ أم أنه كان حريصا على الأمة وسد أبواب الفتنة؟ إنها مسائل كبار لا يفقهها للأسف كثير ممن تصدر للعلم اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعل الأمر يحتاج منا إلى تأصيل من كلام الإمام أحمد حول هذه المسألة التي نستدل بها من موقفه في المحنة، أن ننظر في كلامه أيضا ليس فقط في فعله، لأنه ربما بعض الناس سيقول كان عاجزا فلم يصنع. انظروا، قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، كنية الإمام أحمد. أنا لا أجد كلاما فوالله إن قلبي يكاد يطير، وأنا أعيش هذه اللحظات بوجداني مع الإمام أحمد، ولذلك لا أكتمكم حديثا عن مشاعري مع موقف الإمام أحمد وهو حبيب إلى القلب. ولا شك أن حب الصحابة أعلى، ولكن الإمام أحمد بموقفه ذلك تشعر أنك تعيش العصر، وتشعر به في كل هذه المحن كأنه الصخرة الصلبة التي يقف عندها موج البحر العاتي. اجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد في ولاية الواثق وشاوروه في ترك الرضا بإمرته وسلطانه، قالوا له الرجل ده احنا لازم نستصدر دلوقتي بيان من علماء الأمة بأن الراجل ده لا يصح بحال أن يرضى بإمارته ولا بسلطانه، ولازم نخرج عليه ولازم نعمل ثورة. فناظرهم الإمام أحمد وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، أنكروا الظلم بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. وذكر الحديث إن ضربك فاصبر. والحديث الآمر بالصبر على جور الأئمة كثيرة. وانظروا للمراجعة صحيح مسلم كتاب الإمارة: إن ضربك فاصبر. فقال فأمر بالصبر. وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، يعني على الإمام، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ إيه رأيكم؟ ما تقولون في الخروج في تلك المظاهرة؟ وما قولكم في الخروج مع تلك الثورة؟ وما قولكم بالالتحاق إلى هذه الفئة؟ أهو السؤال، هو اللي هو السؤال الواقعي. فأنكر ذلك وجعل يقول: سبحان الله، الدماء 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 الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. تاني: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ الناس في وقت الفتن بتشوفوا الأمور كيف تسير، العقيدة لا يصير لها ميزان ولا اعتبار، الناس يكون هواهم هو الدافع لهم. تقول للواحد منهم: الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا، لا يسمعون لك، يقولون: دعكم من هذه الأقاويل التي ما لها عندنا من سلطان، كلام مثبت. فيها ايه يعني؟ ما تكلموا الناس اللي بتعمل فينا وبتسوي. الناس في وقت الفتن الذي يحركهم هواهم، الذي يحركهم هو ما تكنه صدورهم من غل بسبب الظلم والجور الذي يعيشونه. لكن الإمام أحمد هنا أصل لنا أصلا خطيرا، إنه قال: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، حتى لا تسفك الدماء، حتى لا يكون في هذا الخروج على الأئمة من المنكر الأشد ما هو معلوم، ولابد من حصافة وحكمة وفهم. فموقف الإمام الشرعي في هذه الفتنة هو الذي ينبغي أن نأخذ به، ولا ينبغي لنا بحال أن نستهين بهذه المسائل التي يترتب عليها من البلايا الشيء الكثير. الشيخ ابن باز لي كلام نفيس في رسالة لي اسمها المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أهو كلام علماء العصر، علشان ما يجيش حد يقول لي أصل الكلام ده أنتوا قاعد تقول لي منهج السلف ومش منهج السلف. يا عم ده كلام ينفع في زمن الخلافة، احنا مش في زمن الخلافة. طيب، قال الشيخ ابن باز: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، فيفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريق المتبع عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، الكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة له بعنوان حقوق الراعي والراعية، قال: الله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأنهم وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لتغيير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا لتغييرها. كلمات ذهبيات في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة والذي افتتن فيه العباد بسبب ما يرونه في الواقع من أمور. هذا موقف الإمام أحمد، وهذه حاشية على هذا الموقف العظيم. فإذا ما انتقلنا إلى الموقف الثاني وهو موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلينا أن نتعايش الحدث فنعرف في أي وقت كان شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ولد سنة 661، والعالم الإسلامي كان في هذا الوقت يموج موج البحر بالفتن، وضعف المسلمون وهانوا، مما أدى إلى تلك الهجمة الشرسة من المغول التتار على بلاد المسلمين، وسقطت الخلافة العباسية سنة 656، يعني قبل ولادة الإمام بخمس سنوات، وأدى ذلك إلى قتل الآلاف المؤلفة من المسلمين، وأهلكت الحرث والنسل. فولد الإمام في جو مليء بالفتن، ولذلك ترون الإمام كان له موقف عظيم في زمنه. هذا العصر العصيب الذي نشأ فيه تراه ربي في أتون الفتن. افهموا، عشان البعض اللي بيقول هو احنا في هذا الزمن الصعب لما لا يسأل عما يفعل؟ لكن يا رب هذا زمان قبض على جمر، لكننا نقرأها بشكل آخر، نقرأها بشخصية مسلم تتشكل في أتون الفتن. شيخ الإسلام في هذا العصر المضطرب نشأ مثل أي مسلم، ينشأ في بيت دين وعلم، فكان يغار على دينه، وكان ينزعج لما يرى من ضعف وهوان وتفرق للمسلمين، فأراد الله به وبالمسلمين خيرا، فبصره في دينه أبوه عالم وجده عالم، ومعلوم شأن الجد ابن تيمية، ومعلوم شأن والده في الفقه الحنبلي. في هذا المجتمع المليء بتلك الاضطرابات وفي هذا البيت المسلم نشأ شيخ الإسلام فريدا في علمه ومعرفته وشجاعته وذكائه وكرمه ونصحه. كان كما قال الإمام الذهبي في ترجمته، وانظروا ذلك في ذيل طبقات الحنابلة، فترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية مليئة بالدروس ومليئة بالعبر. شيخ الإسلام كان زمنه من الناحية السياسية كانت كلمة المسلمين متفرقة لا تجمعهم دولة، تعرضوا لغزو التتار، سقطت الخلافة العباسية، كان الصليبيون لا يقلون خطرا عن التتار، وقاموا على مدى قرنين من الزمان من نهاية القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع بحملات صليبية على العالم الإسلامي. كان العالم الإسلامي في تلك الفترة يعيش عهد الدويلات، كل بلد عليها أمير، كل قرية لها سلطان، وعاصر شيخ الإسلام دولة المماليك البحرية. من الناحية العلمية كانت هناك حركة علمية تتمثل في إنشاء المدارس والمكتبات وظهور موسوعات حديثية في علم الحديث وعناية بعلم الكلام، وكان هناك دعوة إلى التمذهب وغلق باب الاجتهاد، وكان في الزمان بدع علمية واعتقادية كما هو في شأن بدع بعض المتصوفة كبدع الحلول والاتحاد. مع تعظيم الناس لشأن بعض البدع نشأ شيخ الإسلام في هذا كله، لكنه قام بمنهج عظيم، فرجع إلى الكتاب والسنة لينظر فيهما إلى الدواء النافع لهذه الأدواء في الأمة. فكان عليه أن يرد على المخرفين وعلى المنحرفين، ويرد على المتكلمين، ويرد على المبتدع بكافة صورهم. فرفع الإمام سنان الجهاد العلمي، جهاد هؤلاء على كتاب الله جل وعلا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وأيضا جاهد في الله جهادا آخر لما كان التتار ينوؤون ببلاد الشام فخرج في الجهاد لقتال التتار، فكان إماما في هذا وفي ذاك. ولما كان ما كان من شأن هذه المعارك وتلك المداولات وتلك المناوشات التي خاض فيها شيخ الإسلام المرة تلو المرة، في هذا الوقت كان الناس يضطربون وقلقوا قلقا عظيما بسبب شدة العنت الذي نزل بهم بسبب تلك الحروب، حتى قال الناس لا طاقة لجيش المسلمين بلقاء التتار لكثرتهم، وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة، يعني ينسحبوا. وتحدث الناس بالأعاجيب وبالأراجيب، حتى أن البعض تحالف على لقاء العدو، وحتى أن البعض خاف من الوقوع في هذه الحروب، فتوجه شيخ الإسلام تيمية إلى العسكر الواصل من حماه فاجتمع بهم فأعلمهم بما كان من هذه الإشكاليات، فكان يحلف للأمراء وللناس إنكم بإذن الله منصورون، فيقول له الأمراء قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وكان يتأول في ذلك قول الله جل وعلا ثم بغي عليه لينصرنه الله، يقول لهم والله العظيم حننتصر. فكان شيخ الإسلام مثالا في هذه المعارك، مثالا في الشجاعة، مثالا في اليقين، ومع بذله نفسه في سبيل الله ودخوله على السلطان والأمراء، إلا أنه لم يطلب لنفسه شيئا من حطام الدنيا، بل كان أبعد الناس عن المناصب والجاه، حتى قال وإن حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله علي، وليس لي ما أخاف الناس عليه، لا مدرسة ولا إقطاع ولا مال ولا رئاسة، أنا لا أريد الدنيا. ومع دوره العظيم في درء فتنة التتار وفي استدباب الأمن واجتماع كلمة المسلمين على سلطان مصر، إلا أنه رحمه الله لم يسلم من الفتن، فقام مجموعة من البغاة من أهل البدع من أهل التصوف بالوشاية على شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام كان يدعوهم إلى عقيدة السلف، وكان يدعوهم إلى نبذ التقليد والجمود، وكان يدعوهم أن يتركوا ما ابتدعه الناس في الأصول والفروع، فلم تحل لهم هذه المقولات، فإذا بهم يشون أمره إلى الولاة، فتستمر المحن على شيخ الإسلام، حتى أنه استمر على قرابة 23 سنة في عراك وصراعات مع هؤلاء، حتى أودوا به إلى السجن في قلعة دمشق، فمات فيها شيخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة. تصوروا الإمام وهو في محبسه وهو في هذه الكربة، ما كان يقول؟ كان يقول ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ويقول لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. حتى قال ابن القيم في الوابل وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من حبس وتهديد وإرجاف، كان أطيب الناس عيشا. وأنا أحدثكم عن مشايخنا لسيما في هذه الأيام، وأنا أعجب والله الذي لا إله غيره، حينما أتصل على أحد إخواننا ليخبرني عن شأن بعض مشايخنا فيقول هو في خير عميم، أقول الشيخ يعني كيف ينظر إلى هذه الأحوال وكذا، يقول الشيخ ما شاء الله رايق جدا، باله أفضل مما يكون، مرتاح البال وهانئ ويستضيف الناس ويسمع كذا وكذا، والابتسامة لا تفارق وجهه. يا أخي الدنيا مقلوبة، الموضع كذا، الوضع كذا، يقول والله هو من أحسن الناس حالا. فهنا تذكرت كلمة ابن القيم هذه، ما رأيت أحدا أطيب عيشا على الرغم مما كان فيه. فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه. فهكذا موقف المسلم من الفتن، فتن العصر: استسلام لأوامر الله، صبر على البلاء، طمأنينة قلب، هدوء نفس، طيب عيش. وموقف شيخ الإسلام فيه دروس وعبر مهمة. أولا، أن من يرد أن يصلح المجتمع من طلبة العلم يجب عليه، وأقول يجب بمعنى أنه إن لم يفعل يأثم، يجب أن يؤصل تأصيلا علميا دقيقا لكل خطوة من خطواته مبنية على الكتاب والسنة وعلى فهم سلفنا الصالح. ثانيا، أن يلزم بالعمل بالكتاب والسنة أولا في خاصة نفسه. علينا أن نعاتب أنفسنا ونحن ندعو إلى الله عز وجل، وأنتم يا طلبة العلم ويا من تنتسبون للدين والالتزام والاستقامة، ابدأ بنفسك في النظر إلى العيب، فوالله ما سلطوا عليك إلا بذنبك. ثالثا، أن تخلص في الدعوة للكتاب والسنة. تخلص بمعنى أن ترتقي الدعوة وتصير هي فوق ذاتياتك، فوق الزوجة وفوق الزوج وفوق الأولاد وفوق الرغبات الدنيوية، لأنها جنة ونار. لأنه إما أن تمسك وتثبت في زمن الفتن وتقبض على الجمر، وإما الوقوع في أتون الفتن. رابعا، أن الردود على أهل البدع وأهل الأهواء من أهم ما يعين على حفظ الإسلام. ولذلك كان شيخ الإسلام فريد عصره، وما زلنا نتدارس كلامه، لأنه درس علم المتكلمين ورد عليهم من كلامهم، والذي ينظر في مجموع الفتاوى يرى في ذلك النفس الطويل. خامسا، التهاون في الرد على أهل البدع يفرق الأمة ويضعفها، فلا بد أن يكون في الأمة من يجاهد هذا الجهاد العلمي بالرد العلمي القويم المؤصل بأصول العلم على منهاج الكتاب والسنة. لا بد أن يوجد في الأمة هؤلاء على هذه الثغور. سادسا، إن أهل البدع إذا لم ينقمع شرهم إلا بالقتال جاز لولي الأمر أن يقاتلهم. هذا بالنسبة لولي الأمر، ليس لعوام الناس. أما المسلمون فيطيعون ما يذهب له ولي الأمر في ذلك. سابعا، الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا بإمام مسلم يقاتل الناس تحت رايته. فإذا دعا الإمام للجهاد هنا تجب الطاعة من المسلمين. أما أن يرفع أحد راية عمية، راية ليست على منهج وليست على أسس ولا يقوم بها الإمام ولا الخليفة، فلا. ثامنا، وجوب الرجوع وقت الفتن إلى أهل الحل والعقل، أن نرجع في وقت الفتن إلى العلماء ولا ننازع الأمر أهله. تاسعا، يلزمنا الصمت والسكوت ولا نتكلم إلا بما نعلم. مش كل حاجة تتكلم فيها، ومش كل حاجة تخوض فيها، ومش كل حاجة تسأل عنها أسئلة قد تؤدي إلى فساد. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. عليكم أن تتحلوا بالحكمة، عليكم أن تتحلوا بالذكاء، الذكاء الاجتماعي والذكاء الفطني، الذي يبين أن هؤلاء الذين يدعون أنهم على التزام وعلى علم وبصيرة يظهر ذلك في وقت الفتن. فافهموا فيما تتكلمون وفيما ينبغي أن تسكتوا عنه. عاشرا، وجوب التوبة والرجوع إلى الله وقت الفتن من عامة المسلمين وخاصتهم، وقد ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا في هذه السلسلة. 11، على العالم أن يبين الحق وأن يعمل به وأن يدعو إليه ويصبر على ذلك حتى لو خالفه الناس، كما صنع شيخ الإسلام مع شدة ما لاقى من عنت في جهاده العلمي. 12، الثبات والاستمرار على المنهج في السر والعلن. ما عندناش حاجة اسمها تقية، ما عندناش حاجة اسمها أمور سرية، إنما علينا أن نظهر هذا الأمر ونرضى بما يقدر الله عز وجل من ابتلاء، ولا نستغل هذا البلاء في تفريق الناس أو ضرب بعضهم ببعض، بل نؤثر مصلحة الأمة على المصلحة الشخصية. هذه الدروس الاثنى عشر أهم الدروس التي نتوقف عندها في دراسة موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من فتن عصره. أخيرا نختم سريعا بموقف شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وهذا الرجل رجل مظلوم، فكلمة الوهابية الآن كلمة تسعر لها النار، مجرد أن تقول محمد بن عبد الوهاب فأنت وهابي، أنت كذا وكذا وكذا، وهذا معلوم، حتى صار الناس لا يحبون ذكره ولا ذكر اسمه ولا أن يكون في أي نوع من استشهاداتهم، لا يذكرون ذلك، مع أن هذا الرجل مظلوم والله، ويحتاج الناس إلى دراسة ما صنع هذا الرجل العظيم في جمع كلمة المسلمين لا في تفرقتهم، لأنهم يدعون أنه خرج على الخلافة العثمانية وأنه كان بخلاف ما يقوله في كتبه أو يدعيه المنتسبون إلى منهجه من أنه لم يكن كذلك، مع أن شيخ الإسلام لم يخرج على الخلافة لأن شبه الجزيرة إذ ذاك لم تكن تحت لواء الخلافة لاعتبارات تاريخية معلومة، لكن علينا أن نعلم أنه ما جاء أحد بمثل ما يجيء به المجددون إلا عودي. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولد في مطلع القرن الثاني عشر في غربة حالكة يغلب الجهل، أهل الأهواء والضلال في علو، كتاب الله منبوذ، السنة مطروحة، الناس يعبدون الأولياء والصالحين يستغيثون بهم في النوازل، الناس صاروا ربما يعبدون الأحجار والأشجار ويعتقدون أنها تنفع وتضر، ضلال عم ديار المسلمين كافة، مع هوان ما بعده هوان وذل ما بعده ذل. وهذه الفترة التي مهدت بعد ذلك في استعلاء غير المسلمين على ديار المسلمين، إذا نظرنا إلى فتن زمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نجدها كما بينا في أنواع الفتن، عمت فتن الشهوات وعمت فتن الشبهات، وصارت الحروب بين البلاد النجدية قائمة، والصراع بين القبائل مستمر وحاد وعنيف، الأمة ممزقة متفككة تهتدي بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله، في كل قرية أمير كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي نفس الوقت يتهدد الطامعون في الإمارة الناس في كل مكان، حتى أن مكة والمدينة لم يكونا بأحسن حال من سائر بلاد المسلمين، لا من الناحية العلمية ولا الدينية ولا السياسية، انتشر الشرك والبدع والخرافات، واشتهر شيوع الفواحش والمنكرات، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الوقت قد استوعب جيدا أحوال عصره، وفي ظل هذه البيئة المضطربة كانت نشأته، ولكنه نشأ كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية، نشأ في بيت علم، فحفظ القرآن قبل البلوغ، وكان فيه سرعة للحفظ وحدة في الفهم، وقرأ كتب الفقه الحنبلي في وقت مبكر، واستطاع أن يحصل من كتب العلم في التفسير والحديث والعقيدة الشيء الكثير، فشرح الله صدره لمعرفة التوحيد، وعلم ما في واقع الناس من مخالفات شديدة، فرحل لطلب العلم وصار يؤهل نفسه لدعوة الناس، وبدأ بحج بيت الله الحرام، وأقام في المدينة حينا أخذ فيها العلم عن الشيخ السندي وعن الشيخ عبد الله ابن إبراهيم النجدي وغيرهم، وسمع الحديث والفقه إذا انتأهل، ولما رجع بعد تمكنه في العلم إلى حريملاء وهي أرض بلاده، بدأ في الدعوة إلى الله عز وجل، واستطاع رد شبه أهل الباطل التي توارثوها، وأعلن دعوته واشتد في إنكار مظاهر الشرك والبدع، وجد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصح للخاص والعام، حتى ذاع ذكره في بلاد شبه الجزيرة حريملاء والعيينة والدرعية والرياض وأثنى عليه ناس كثيرون، وصنف في تلك السنين كتاب التوحيد الذي صار أشهر من نار على علم، كتاب التوحيد وشروحه التي بلغت الآفاق. وانقسم الناس فيه على فريقين، فريق تابعه وبايعه، وفريق عاداه وحاربه وأنكر عليه، لا سيما الفساق وأهل الباطل، حتى هم بعض العبيد الفسقة في حريملاء على قتله، فنجاه الله عز وجل. فخرج إلى العيينة والتقى بأميرها ابن معمر فاتبعه ونصره، وحصل بذلك خير كثير من هدم لقبور كانت تعبد من دون الله، ومن قطع أشجار كانت كذلك تتخذ للتبرك من دون الله، وذاع صيت الشيخ حتى حسده أعداؤه فوشوا به إلى سليمان آل محمد، وكان رئيس الأحساء، فكان من زعماء قبائل نجد، فكتب إلى ابن معمر الذي استضاف الشيخ، كتب إليه أن يقتله أو يخرجه، فخاف على نفسه وأخرج الشيخ ولم يرد أن يقتله فيكون فساد شديد. شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب كان يؤصل أيضا للدعوة بأصول أهمها الإخلاص لله وحده لا شريك له، الأمر الثاني الاجتماع بأمر الله في الدين والنهي عن التفرق فيه، ثالثا أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، رابعا بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعقلها الناس. يبقى الإخلاص، الاجتماع والنهي عن التفرق، السمع والطاعة، معرفة العلماء والفقهاء حتى لا يدخل فيهم من ليس منهم، بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بين المتشبهين بهم من أعداء الله، معرفة أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، رد الشبهات التي يضعها الشيطان في ترك القرآن واتباع السنة، وإنما ينبغي أن يرد هذا الأمر حتى لا نقع في خطر شديد. أصول ستة حولها تاني لأنها في غاية الأهمية: الإخلاص، الاجتماع والنهي عن التفرق، السمع والطاعة، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، بيان أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، الرد على شبهات الشيطان في ترك القرآن والسنة، واتباع الآراء والأهواء المتفرقة. وهذه الأصول الستة دلت على دقة فهم الإمام ومعرفته لأسباب الفتن التي تقع في الأمة. فإذا علينا بمعالجة هذه الأسباب، وعلينا بتحقيق هذه الأصول الستة، فتحقيقها هو المخرج من الفتنة، وهو ملخص كيفية مقاومة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لفتن عصره على منهاج الكتاب والسنة. في هذه المحاضرة تدارسنا هذه المواقف الثلاثة لحبيب القلب الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وتعلمنا منهم كيفية مقاومة الفتن ومعالجة الفتن. ومن المحاضرة القادمة نبدأ في عرض الصورة من جهة أخرى، ألا وهي جهة المواقف التي خالفت منهج السلف في الفتن وبيان آثارها على الفرد والأمة، ونبدأ ذلك بالاستهانة بعلماء الأمة وبعلومهم وتعظيم الأصاغر وما أودى بالأمة من فتن. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.